السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا في الأسبوع الماضي على باب الفهم في العلم. نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
حديث ابن عمر هذا بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى كما رأينا بقوله: باب الفهم في العلم. ومناسبة الحديث للباب واضحة، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجر البوادي وأن منها شجرة لا يتحات ورقها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرفوا هذا الذي سألهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن عمر أفاد عن نفسه بأنه وقع في نفسه أنها النخلة. و هذا يدل على أنه رضي الله تعالى عنه قد أعطاه الله هذا الفهم، والفهم يؤتيه الله جل وعلا من يشاء، وليس في مقدور الإنسان، إلا أن هناك أشياء يمكن أن تعين، ومنها طلب العلم والنظر في طرائق أهل العلم في التفقه ودقة الاستنباط. وكلما أوغل المرء في هذا الباب وأكثر من القراءة في كتب أهل العلم وأكثر من مجالستهم والاستفادة منهم، فإنه ستتسع مداركه في هذا. فإذا كان الله جل وعلا أعطاه فهما ثم صاحب ذلك الفهم هذه المحاولات منه، فإنه يرجى له بإذن الله أن يحصل له خير كثير. وربما كان الإنسان مجتهدا ولم يؤت فهما فيثاب على اجتهاده، وربما يؤتى فهما ولكنه لم يجتهد ولم يستغل هذا الفهم فيما أراد الله جل وعلا له، فهذا بحسب حاله، إن استغل فهمه في شيء يعود عليه بالضرر فإنه يأثم، وإذا استغل فهمه في أمور مباحة فإنه يكون فوت على نفسه من الخير ما فوت، إلا أنه لا يأثم بهذا الصنيع. وهذا الحديث سبق أن تقدم معنا عن حديث ابن عمر بلفظ أطول من هذا، وربما يأتي في بعض الأبواب. وهذا اللفظ الذي أورده البخاري هنا مختصر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طرح على الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا السؤال، يسألهم عن شجرة من شجر البوادي لا يتحات ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فهممت أن أقول هي النخلة فاستحييت لصغار سني. فهو رضي الله تعالى عنه كان صغير السن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضه يوم أحد لأنه أراد أن يشارك في القتال وجد أنه لم يبلغ، كان سنه إذاك 14 سنة، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. وهذا دليل على أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره إذاك قرابة 22 سنة، وهذا يدل على أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قد نهز الاحتلام أو كان قبل ذلك، لكنه لما ذكر لأبيه عمر رضي الله تعالى عنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في نفسه، قال عمر رضي الله تعالى عنه: لأن تكون ذكرت ذلك كان أحب إلي من كذا وكذا، لأن الأب يفرح بالخير لابنه. والمعروف بأن المرء قد يقع في نفسه أنه لا يريد أن يفوقه أحد إلا الابن، فإن الأب قد يعجب حتى ولو تفوق عليه ابنه في أي باب من الأبواب. وهذا مما جبل الله عليه الإنسان. وعلى كل حال، فمناسبة الحديث الباب واضحة، وهي مسألة الفهم في العلم مثل ما حصل لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب هذا المثال ضربه للمؤمن، يعني أن مثل المؤمن مثل النخلة لا يذهب منها شيء، فكل شيء من النخلة يستفاد منه، يستفاد من ثمره ويستفاد من سعتها، فتصنع به الحصر وتصنع من بعض الأواني التي لا تحتاج إلى أن تكون مسدودة من جميع جهاتها، يمكن أن يوضع فيه الرطب مثلا وبعض الأشياء الجافة، وأما السوائل فإنها لا يمكن أن توضع فيه كالزنبيل، ويمكن أن تصنع من المراوح التي يذب بها الناس عن وجوههم، إما الحر أو الذباب أو غير ذلك، إلى غير ذلك من أشياء تستفاد من سعر النخل. ومنها أنه يجعل فوق العسب فيكون لأسطح المنازل، تجعل هذه العسب فوق بعض أعمدة أو الأخشاب القوية، ويطرح فوقها هذا السعف، ويطرح فوق السعف الطين، فيكون هذا لأسقف المنازل، وغير ذلك من الاستخدامات التي يمكن أن بعضكم يعرف أشياء أكثر مما يعرفه. بالإضافة إلى ذلك، فكرب النخل يستفاد منه في الإيقات، إما للطبخ أو للتدفئة أو لإشعال النار فهو سريع الاشتعال، وليفها يستخدم للتصفية والتنقية، إما للقهوة كما نعلم أو لغير ذلك من الاستخدامات، يعني يمكن أن يقوم مقام المنخل فيما لو نشر ووضع لهذا الغرض. ويمكن أن يستفاد منه أيضا في استفادات أخرى، مثل أن يطرح أيضا فوق أسطح المنازل ويوضع فوقه الطين وهلم جرى، واستخداماته أكثر من هذا، حتى إنه يمكن أن يكون مما تصنفر به الأشياء. وبالنسبة لجرع النخلة فإنه أيضا يستخدم في استخدامات متعددة، هذا إذا أتلفت النخلة أو يبست ولم تعد صالحة للاستعمال فإن جذعها يمكن أن يستفاد منه، فبعضهم يضع منه أو يصنع منه أواني مثل ما ورد في حديث وفد عبد القيس، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبذة التي ينتبذون فيها، ومنها النقير. النقير هو جذع ينقرونه من وسطه فيضعون فيه بعض السوائل التي يستخدمونها مثل النبيذ، وهو التمر الذي يلقى في الماء فيترك مدة حتى يذوب في ذلك الماء ويشرب، وهكذا. إذن هو يستخدم أيضا في الأوان إلى غير ذلك من الاستخدامات التي كلها تدل على أن النخلة لا يسقط منها شيء، فكلها يستفاد منها. ففعلا حينما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن، أو شبه المؤمن بها، كان هذا التشبيه في محله. فالمؤمن في كل أحواله يكون شمعة يتقد بها الناس ويضيء للناس وينفع الناس، فتجده ما بين طاعة في صلاة أو ذكر لله أو قراءة قرآن أو مساعدة محتاج أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بر والدين أو قيام على أولاد وزوجة ونحو ذلك، أو غير ذلك مما يقوم به المؤمن في سائر حياته، بحيث إن عمله في اليوم والليلة يمكن أن يتاب عليه كله، وذلك بإحسان النية وإصلاحها. فإذا نوى بكل عمل النية الصالحة فإنه يثاب على ذلك كله، ويكون في يومه وليلته في عبادة. حتى نومه يكون عبادة، وحتى أكله يكون عبادة، وحتى قربه لزوجته يكون عبادة، وحتى ملاعبته لأولاده يكون عبادة، وحتى لهوه مع نفسه في فرسه أو بقوسه أو بغير ذلك يكون عبادة. كل ذلك إذا أصلح النية. وصلاح النية في هذا متعددة، فمنها ما يكون بنية تقوية الجسد على طاعة الله إذا أكل، وكذلك إذا نام ينوم ليتقوى على قيام ليل ونحوه، وكذلك إذا أتى أهله فإنه ينوي كف نفسه عن الحرام، وينوي أن يرزقه الله الذرية الصالحة الذين يربيهم على طاعة الله وينشئهم التنشئة الصالحة. وكذلك إذا طلب الرزق فإنه يطلب الرزق ليكف وجهه عن سؤال الناس، وربما نوى الصدقة منه وينوي أيضا النفقة على أهله وولده ويحتسب في ذلك الأجر، فكل هذا يؤجر عليه. وهكذا حال المؤمن كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفضل الذي بعده.
باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا الباب وهو باب الاغتباط في العلم والحكمة، المقصود به الغبطة، والغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما أعطى الله فلانا، ولكنك لا تتمنى زوال هذه النعمة عن فلان. وهذا الفرق بين الغبطة والحسد، فالحسد يكون فيه تمني زوال النعمة عن الغير، وأما الغبطة فليس فيها مثل هذا القصد السيء، ولكن يتمنى أن يكون له مثل ما لفلان خاصة من الخير، فهذا من الغبطة وهي محمودة إذا كانت في الخير. ذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهذا القول من عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، كلهم من طريق محمد بن سيرين التابعي الجليل، يرويه عن الأحنف بن قيس عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا سنده صحيح. ومقصود عمر أن من تفقه فإنه حري أن يسود، فالأصل في من تفقه في دين الله جل وعلا أنه سيسود، يعني من السؤدد أن يكون سيدا إما في قومه أو في أهل بلده أو في مجتمعه، أو ربما كان سيدا على أهل عصره. فهذا السؤدد ربما حصل للإنسان لسبب آخر، مثل أن يكون شريفا في قومه، فربما منع هذا السؤدد الإنسان من التفقه، لأن النفس لها آفات. ففي كثير من الأحيان إذا شرف الإنسان وعلى في قومه أو بين أهل بلده فإنه قد يصيبه شيء من الاستنكاف عن الاستفادة ممن هو أعلم منه، فيكون هذا السؤدد مانعا له من التفقه. وربما تفقه الإنسان ولكن تفقه تفقها لا يزال معه بحاجة إلى أن يتفقه أكثر وأكثر، فربما شرف وصار سيدا بسبب الفقه الذي حصل له، ولكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الفقه، وإن كان حصل له من الخير ما حصل. فإذا شرف وساد بين أهل عصره أو في قومه فإن هذا أيضا قد يحول بينه وبين مزيد من التفقه ومزيد من التعلم ومزيد من الاستفادة، وكأن في هذا إيماء إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يحرص على البروز، بل ينبغي أن يركز في شبابه وفي حال قوته على التعلم والتلقي والأخذ. ولعل هذا يستفاد من كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه ما أوحى إلا في سن 40، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه الله. ولهذا كثر نقاش أهل العلم في مبحث آداب المحدث وطالب الحديث متى يبدأ بالتحديث، فمنهم من اشترط شروطا فيها بعد، بعضهم ذكر أنه لا ينبغي له أن يحدث قبل سن 50، بعضهم قال لا ينبغي أن يحدث قبل سن 40 فإنها هي منتهى الأشد، وبعضهم ربط هذا بالمصلحة والقدرة، فإذا وجد من نفسه قدرة واحتيج إليه فإنه ينبغي أن يحدث ولو كان دون ذلك. وذكروا أن الإمام مالكا رحمة الله تعالى عليه حدث وهو شاب، ربما كان في سن 18 كما قيل أو أكثر منها بقليل، لكن قالوا إنه قد احتيج إليه في هذا الأمر الذي حدث به، فإذا احتيج إليه فلا بأس، لكن هل يرافق ذلك التصدر والجلوس في مجالس العلماء ويجتمع عليه الناس وطلبة العلم؟ الذي ينبغي أن لا يحرص على هذا إلا إذا بلغ سن الأربعين فما فوق، أو كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك مثل خلو البلد ممن يحسن ما يحسنه، ربما فتح الله عليه في علم من العلوم لا يحسنه غيره، ولو كان هناك من يعرف في هذا العلم لكن معرفته هو أشد وأحسن من معرفة الآخر فإنه لا بأس، وهذه حالات مستثناة. وعلى كل حال، فإذا ساد المرء وهو فقيه فنعم السؤدد هذا، وأما إذا قصر به الفقه فإنه ربما وصل به الأمر إلى أن يقول على الله بغير علم، أو يناكف الآخرين، أو يضل بفتواه لأنه يستنكف أن يقال عنه إنه جاهل أو لا يعلم، وربما صادم الحق، ربما كان هناك حق مع طرف آخر ولكن لجهله هو ولكونه تفوه بما تفوه به حتى ألزم نفسه بذلك القول، فإنه قد يغلب عليه الشيطان فيصر على قول خطأ ويستنكف عن قبول الحق، وهذه من أدواء النفوس من الآفات الخفية التي قل من يتفطن لها. ولهذا كثر تحذير أهل العلم من التزبزب قبل التحصرم، وهذا مثلا أخذوه من العنب، يعني أنه يصير زبيبا قبل أن يتحصرم، قبل أن يصير عنبا، فهذا يعني أنه سبق أوانه، وهذا لا يحصل إلا في حالة آفة من الآفات. وهكذا أيضا الشاب إذا تطلع إلى البروز والظهور وهو بعد يحتاج إلى شيء من التعلم بل وتزكية النفس وتربيتها وأطرها على الحق، فإنه في هذه الحالة يقولون عنه تزبزب قبل أن يتحصرم، فهذا قد يصاحبه الغرور، وقد يكون يريد بعلمه مجاراة العلماء أو مناقشة السفهاء والتطاول على الناس ونحو ذلك، فهذه كلها من الأدواء التي أشرت إليها. كل هذا يستفاد من قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وحتى على اللفظ الآخر تفقهوا قبل أن تسودوا يصلح هذا أيضا، سواء قلنا تسودوا أو تسودوا فالمعنى صحيح، فمن فقها ثم صار سيدا فإنه إنما صار سيدا بسبب أن غيره سوده، يعني جعله سيدا، فهذا بناء على هذا اللفظ تسود. وإذا قيل قبل أن تسود أي تسودوا أنتم، فأنتم السبب في هذا السؤدد الذي حصل لكم من غيركم، لأنكم تفقهتم وأخذتم بمقاليد السؤدد، والله تعالى أعلم. البخاري رحمه الله ورد في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الغبطة في العلم، وقد رواه البخاري عن شيخه الحميدي، وهذا ينبغي أن نستحضر اسمه دائما لأن البخاري أكثر عنه، وهو عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند المشهور، وهو من أشهر تلاميذ سفيان ابن عيينة رحم الله الجميع، فشيخه هنا هو سفيان ابن عيينة. وسفيان يروي هذا الحديث عن إسماعيل ابن أبي خالد، وإسماعيل يرويه عن قيس ابن أبي حازم، وقيس يرويه عن عبد الله بن مسعود. وقيس بن أبي حازم من التابعين الكبار المخضرمين حتى قيل إنه ما روى عن العشرة المبشرين بالجنة أحد سوى قيس بن أبي حازم، وفيه نزاع من بعض أهل العلم، فهناك بعض العشرة قيل إن قيس بن أبي حازم لم يسمع منهم. وأما قول سفيان بن عيينة على غير ما حدثناه الزهري، يعني على غير ما حدثناه الزهري، هذا من قول من؟ من قول سفيان بن عيينة، وليس من قول إسماعيل بن أبي خالد ولا من قول الحميدي، وإنما هو من قول سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة من كبار تلاميذ الزهري، حتى إن علي بن المديني يقدمه على كل أحد في الزهري، يعني يجعله أكبر تلاميذ الزهري. فهو يروي هذا الحديث من طريقين، يرويه من طريق الزهري، والزهري يرويه عنه البخاري يعني في كتاب التوحيد، وهو من رواية الزهري هذه، أو رواية الزهري هذه يبدو أنه يرويها عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله ابن مسعود. ولفظ هذه الرواية في كتاب التوحيد: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله، ويصح أن نقول رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فهذا مقصود سفيان بن عيينة حينما قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني أن لفظ إسماعيل يختلف عن لفظ الزهري، ومثل ما رأينا أن الاختلاف يسير. فحديث إسماعيل بن أبي خالد فيه: فسلطه على هلكته في الحق، وفيه: رجل آتاه الله الحكمة، وهذا ليس اللفظ الذي رواه الزهري. وأعيد، لفظ الزهري: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذه الرواية التي رواها البخاري هنا في هذا الباب من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. هل المقصود إقرار الحسد الذي أول ما يتبادر إلى الذهن أنه تمني زوال النعمة عن الغير؟ نقول: لا، بل المقصود بالحسد هنا الحسد المشروع، وهو الغبطة. وهذا دليل على أن الحسد معناه أعم، فهو يطلق على الحسد المذموم وعلى الغبطة. فإذا أطلق بلفظ الغبطة فهذا دليل على أنه ينصرف إلى الغبطة التي هي محمودة، وهي مثل ما قلنا تمني ما عند الآخرين من غير تمني زوال النعمة عنهم. وأما إذا أطلق مع غير الغبطة فإنه بحسب قرينة السياق، فقد يفهم من السياق أن المقصود به الغبطة، وقد يفهم منه أن المقصود الحسد المذموم، مثل ما في الحديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ونحو ذلك. فهذا دليل على أن المقصود هناك الحسد المذموم الذي فيه تمني زوال النعمة عن الآخرين، وأما هنا فالمقصود به الحسد المحمود وهو الغبطة. إذن الغبطة هنا إما أن تكون في المال، وإما أن تكون في الحكمة أو تعلم القرآن. بالنسبة للمال يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أن المرء قد يعطى من مال الله جل وعلا ما يعطى، فينفق هذا المال على ما يهلكه، يعني ما يتلفه، من مثل النفقة على الأولاد أو في الصدقة أو في غير ذلك من أبواب الخير أو فيما أبح الله له، وربما صاحب ذلك نية صالحة كما قلنا، مثل النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى الصدقات وهكذا، وإكرام الضيف وهلم جرى. فهو إذا نوى النية الصالحة فإن كل هذا يحتسب له، فهنا يكون أهلك هذا المال في الحق. ولكن هذا دليل على أن الإنسان قد يهلك هذا المال في غير حق، مثل من أنفقه في معصية الله أو في مفاخرة ومباهات ورياء وسمعة وغير ذلك، فهذا في غير حق. ونعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها المال. يعني من أين يسأل عن ماله؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فإذا كان اكتسب المال من حله وأنفقه في حله فهذا هو الذي أهلكه في الحق. هذا إحدى حالتين التي تحصل فيها الغبطة. الحالة الثانية، وهذا اللفظ نجد أنه يتفق مع لفظ الزهري حينما قال رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. إذن هو ينفقه في الليل وفي النهار في الحق، فيكون هذا من باب إهلاك هذا المال، يعني إنفاق هذا المال في الحق. لكن كلمة في الحق هذه جاءت في حديث ابن مسعود ولم تأتي في حديث في حديث إسماعيل بن أبي خالد ولم تأتي في حديث الزهري. اللفظ الثاني، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة هنا تشمل القرآن والسنة، فكلها حكمة. وسيأتي معنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يعلمه الله الحكمة، وفي بعض الألفاظ كما سيأتي الكتاب. إذن هذا دليل على أن الحكمة تطلق على القرآن والسنة. فمن آتاه الله العلم والفهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يقضي بهذا ويعلمه، فإن هذا مما يغبط عليه المرء. وفي حديث أو في رواية الزهري، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، هذا جزء من هذا الذي يغبط عليه الإنسان، يعني أن يكون تاليا لكتاب الله في الليل وفي النهار. ولكن في حديث إسماعيل بن أبي خالد لفظ يدل على ما هو أكثر من هذا، وهو أنه يقضي بهذه الحكمة التي تعلم القرآن جزء منها ويعلمها أيضا. فهو إذا تلا القرآن آناء الليل وآناء النهار وقضى بما علمه الله إياه من القرآن ومن السنة وحكم بين الناس بالعدل وأخذ ينشر هذا العلم، فهذا هو الذي يصدق عليه ما جاء في الحديثين والله تعالى أعلم. ويصح مع هذا دقة هذا الاستنباط من البخاري رحمه الله حينما قال باب الاقتباط في العلم والحكمة. ونلاحظ أنه عطف الحكمة على العلم لأن الحكمة هي التي جاءت في هذا الحديث، وهو يعني أن العلم دائرة أوسع، فالحكمة من العلم الذي يعطيه الله جل وعلا الإنسان. وكأن البخاري استنبط من هذا الحديث الاغتباط في العلم مطلقا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحكمة لأن الحكمة من العلم، فهذا هو الذي جعل البخاري يعطف الحكمة على العلم لأنها منصوص عليها في الحديث، وأما العلم فلم ينص عليه في الحديث ولكن الحكمة من العلم. تفضل الذي بعده.
صلى الله عليكم. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى نقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
هذا الحديث يرويه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي بوب عليه بقوله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذن البخاري استل من هذا الحديث مشروعية الرحلة في طلب العلم والحرص على الاستفادة من العلماء، وهذا كله يدخل في قوله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر إلى الخضر. ويستفاد منه أيضا تحمل الشدائد في سبيل طلب العلم، ويستفاد منه أيضا قول موسى كما قال الله جل وعلا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فإن هذا يتناسب مع الباب السابق، ففيه غبطة، لأن موسى حينما سأل الخضر هذا السؤال دليل على أنه غبطه على ما عنده من العلم الذي أوحى الله جل وعلا إلى موسى أنه عند الخضر، وأن الخضر أعلم من موسى، فغبطه موسى وسأله المصاحبة ليستفيد منه. فهذا الحديث فيه فوائد سنشير إن شاء الله تعالى إليها فيما بعد ذلك، ولكن المقصود أن هذا التبويب في محله، وإيراد البخاري رحمه الله الآية مقصود من البخاري رحمه الله، كأنه يقول إن هذا مرتبط بالباب السابق. ثم روى عن شيخه محمد بن غريب الزهري، وهذا من شيوخ البخاري الذين أقل البخاري من الرواية عنهم، بل هو مقل حتى من الحديث، يعني ليس بكثير الحديث، وهو يروي هذا الحديث عن يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم هذا هو الزهري، وهو من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. يعقوب بن إبراهيم يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو إبراهيم بن سعد، وأبوه يروي هذا الحديث عن صالح، وصالح هذا هو ابن كيسان، وهو قرين الزهري، إلا أنه يروي عن الزهري، وهذا من رواية الأقران، ويبدو أنه ما طلب العلم إلا متأخرا، أو فاته أشياء ما وجدها إلا عند قرينه الزهري، بل هناك من ما يدل على أن صالح بن كيسان هذا أسن من الزهري، يعني أكبر من الزهري، ومع ذلك لم يستنكف أن يطلب العلم على الزهري، وهذا من عادة أهل الإخلاص والصدق، فإنهم لا يستنكفون عن أن يتعلموا العلم من كل أحد، لأن صلاح النية هو الذي يقودهم في هذه الحال. وأما ما يوجد من بعض النفوس التي يكون فيها شيء من الخلل من ناحية الإخلاص، فإن الواحد منهم قد يستنكف أن يستفيد من شخص آخر ربما قرين له، أو ربما يكون أصغر منه، أو ربما كان ممن لم يتتلمذ عليه أصلا ويمنعه من بعض الموانع. من الموانع وللأسف مانع البلد، فبعض الناس قد لا يريد الأخذ إلا عن أهل البلد الذي هو منه، ويستنكف أن يستفيد من أهل بلدان آخرين. وفي هذا الزمن نشأت هذه الجماعات الإسلامية التي يحصل من بعض أفرادها وللأسف مثل هذا، حينما يستنكف أن يسمع من شيخ ليس من جماعته أو ليس على طريقته أو لا ينتمي لحزبه، وهذا كله من تلاعب الشيطان بالنفوس، والناس مقلون ومستكثر في هذا. فالشاهد أن صالح بن كيسان رحمة الله تعالى عليه أخذ عن الزهري مع العلم أنه أسن من الزهري. وابن شهاب هذا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أشهر من روى الحديث، وهو الذي جمع السنة بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. الزهري هنا يروي عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عم أبيه. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا من مشاهير تلاميذ عبد الله بن عباس، أخذ عنه كثيرا، وستلاحظونه في كثير من الأسانيد يتكرر معنا. عبيد الله في أحد مجالسه مع ابن عباس وجد أن ابن عباس والحر ابن قيس رحمه الله تعالى قد تماريا، يعني أنهما تجادلا في مسألة من مسائل العلم. والحر ابن قيس هذا من فضلاء الرجال، وممن كانوا يجالسون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقصته مع عمر وعيينة بن حصن الفزاري معروفة، حينما طلب عيينة بن حصن من الحر بن قيس قائلا إنك تجالس هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب فإذن لي عليه أو استأذن لي عليه، يعني حدد لي موعدا معه. فكلاهما من قبيلة واحدة، الحر بن قيس وعيينة بن حصن، كلاهما من بني فزارة. فلما طلب له موعدا وجلس مع عمر قال هيه يا ابن الخطاب، يعني عيينة بن حصن كان فيه جنافة الأعراف، فقال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تقسم فينا بالسوية إلى غير ذلك. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه غضبا شديدا وهم أن يوقع به. هنا تدخل الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. عيينة هو ابن، نعم الحر هو ابن أخي عيينة، لأنه عيينة بن حصن والحر بن قيس بن حصن الفزاري. ف لما قال هذا كان عمر معروف عنه أنه وقاف عند كتاب الله، فلم يجاوز هذا، يعني أنه كظم غيظه وسكت، يعني عد هذا من الجاهلية. فهذا من حكمة الحر بن قيس رحمه الله تعالى. فهو هنا يتجادل مع عبد الله بن عباس في مسألة من مسائل العلم في الخضر، فالابن عباس يقول إن صاحب موسى الذي قص الله في كتابه هو الخضر، ولم يذكر هنا ماذا قال الحر بن قيس، ويبدو أنه سمى شخصا آخر، وهذا يختلف عما سيأتي معنا إن أحيانا الله أمد في العمر في كتاب التفسير من مجيء هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، فإنه في ذاك الموضع فيه نقاش بين بشير بن كعب العدوي وبين نوف البكالي، فهما تناقشا في موسى الذي قص الله في كتابه، هل هو موسى ابن عمران نبي الله أو موسى آخر غير موسى بن عمران، فذاك اللفظ فيه طول في القصة كما سيأتي معنا، لأن القصة هناك أطول، والنقاش إنما حصل في موسى وليس في الخضر. أما النقاش الآن بين ابن عباس، هناك حكم بينهما ابن عباس بين هذين، وأما هنا فالذي حكم بين ابن عباس وبين الحر بن قيس هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. إذن ابن عباس يقول هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت. هنا نبه أهل العلم على بعض الفوائد التي تستل من هذا، فحينما يتمارى ابن عباس مع الحر بن قيس هذا دليل على جواز المجادلة في العلم بالتي هي أحسن، ما دام أن ذلك لا يفضي إلى شيء من الشحناء ولا إلى الانتصار للنفس والغرور، فلا بأس بالمجادلة في مثل هذه الحال، فهذا من باب المساجلة والمطارحة العلمية. وفيه دليل على أن ابن عباس قد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما سيأتي معنا في الحديث الآتي في الباب الآتي، حينما دعا الله أن يعلمه الكتاب أو يعلمه الحكمة كما في بعض الألفاظ وسيأتي الكلام عليها. فابن عباس من تعليم الله جل وعلا إياه أنه علم أن صاحب موسى هو الخضر، وقيل إنه سمي الخضر لأنه كان إذا جلس في أرض اخضرت فسمي الخضر لذلك والله تعالى أعلم. وحينما مر بهما أبي بن كعب ودعاه ابن عباس ليفصل بينهما، هذا دليل على أنه لا بأس بالتحاكم في حال الاختلاف في العلم إلى من هو أعلم أو إلى من يظن أن عنده علما، مثل هذا الذي حصل بين ابن عباس والحر بن قيس. وفيه أيضا أن ابن عباس حينما دعا أبي بن كعب ليس معنى هذا أنه ناداه كمنادات الأعراب تعال يا أبي أو ما إلى ذلك، لا، بل المعروف أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان شديد التوقير لأهل العلم ولمن هو أعلى سنا منه، حتى إنه كان يأتي لبيوت بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الهجير في شدة الحر، فيجلس عند الباب تسفي عليه الرياح، فإذا خرج الصحابي من بيته ووجد ابن عباس عند البيت قال ما منعك يا ابن عم رسول الله أن تطرق علي بابي، فيذكر أنه أو فيقول هكذا أمرنا أن نوقر علماءنا. ف فالمقصود هنا التعبير بالمعنى بأن ابن عباس طلب من أبي بن كعب أن يفصل بينهما، وإلا فمن المفترض أن يكون ابن عباس قام إليه ورحب به وأدناه، ولكن في بعض الأحيان يختصر الحديث فلا تذكر إلا المواطن التي يريدها من ساق الحديث، المواطن التي يريد أن يبرزها، من مثل قصة الخضر هنا. ولاحظوا أيضا أنه قال إني تماريت أنا وصاحبي، ما قال أنا وهذا أو ما إلى ذلك، قال صاحبي. نعم هو أخوه وصاحبه، وكون الخلاف وقع بينهما في هذه المسألة لا يعني أن في النفوس شيئا. أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ هذا دليل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه شيئا، وذلك لأن ابن عباس كان صغير السن، فحينما توفي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض تبويبات البخاري قريبا أن ابن عباس كان صغير السن، فهو عليه الصلاة والسلام لما توفي كان سن ابن عباس قرابة 13 سنة، يعني أنه دون سن البلوغ. ومثل هذا في العادة تفوته أشياء، بل يفوته شيء كثير، خاصة ما كان قبل ذلك، يعني قبل أن يبلغ سن التمييز. فإذا كان ميز وهو ابن 7 سنين، أو بدأ يعقل وهو ابن 7 سنين، بدأ يحفظ وهو ابن 7 سنين، أو لو افترضنا أنه ابن 5 سنين كما سيأتي معنا في حديث محمود بن الربيع، فإن ما قبل سنة الثانية للهجرة لن يكون عند ابن عباس منه شيء، بل وحتى ما بعد ذلك، لأن عادة صغار السن أنهم يكونون في بيوت أهليهم ولا يجلسون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم إلا لماما. وربما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا مع أبيه في مكة، وأبوه العباس ما جاء إلا متأخرا، لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما وقعت غزوة بدر كان ابن عباس أيضا في، كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما في مكة، ما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربما أيضا كان ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا، ولكنه أحب أن يستثبت من أبي بن كعب، أو أحب أن يقيم الدلالة بشكل آكد على الحر بن قيس، أو ربما لم يكن عنده من التفصيل في هذا مثل ما عند أبي بن كعب، كل هذا وارد والله تعالى أعلم. فلما سأله هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يذكر فيه من شأن موسى والخضر، قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، لأن موسى يرى أنه يتكلم بوحي من الله جل وعلا، ولا يعرف في موسى في أهل عصره من يوحى إليه غيره، فلذلك قال ما قال. وليس هذا من شيء من الغرور أو ما إلى ذلك، لا، وإنما مقصد موسى عليه السلام أنه ليس هناك أحد يوحى إليه في ذلك العصر غير موسى عليه السلام، وحتى لو كان هناك من يوحى إليك هارون أخ موسى وهلم جرى، فإنه ليس أو ليست مكانته كمكانة موسى، ومعلوم بأن موسى من أولي العزم من الرسل، وليس في أهل عصره من هو بهذه المكانة غير موسى. فقال الله جل وعلا فأوحى الله إلى موسى بلى، وفي بعض ألفاظ البخاري بل عبدنا خضر. هنا سأل موسى السبيل إليه، يعني سأل موسى ربه جل وعلا أن ييسر طريقه إلى لقي الخضر، وهذا مما يستفاد منه أنه ينبغي أن يكون المرء حريصا على لقي أهل العلم وعلى لقي أهل الفضل وعلى الاستفادة منهم وعلى الرحلة في طلب العلم، فسيترتب على هذا رحلة مثل ما قص الله جل وعلا في كتابه ومثل ما معنا في هذا الحديث، فهذا أصل في مشروعية الرحلة في طلب العلم. وفيه أيضا إشارة إلى الصبر على ما يلاقيه المرء في سبيل طلب العلم، لا بد من الصبر واحتمال ما يلقاه من أذى في هذا السبيل. وأما من كان ليس كذلك فإنه لا يستطيع أن يحصل ما يحصله من كان أشد صبرا منه، والله تعالى أعلم. وجعل الله لموسى علامة لأنه لا يعرف الخبر فأين سيلقاه، فأوحى الله إليه أن يسير ويكون معه حوت، فإذا فقد الحوت فإن هذا علامة المكان الذي فيه الخبر، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، يعني في المكان الذي فقدت فيه الحوت. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، هل هذا يدل على أن رحلة موسى كانت بحرية؟ بعض أهل العلم قالوا بل رحلته كانت برية، لكن كيف تكون برية وهو يحمل معها الحوت؟ هنا يمكن أن يجمع بين هذا وذاك بأنها برية إلى جانب ساحل البحر، فيكون الحوت ثم، فإذا فقد الحوت وهذا ليس بمستبعد، نحن نجد الآن بعض أنواع الحيتان وهي تسمى أنها صديقة بني آدم، ما يسمى بالدرفين، الذي إذا تاهت سفينة في البحر أو ما إلى ذلك صار يمشي أمامها حتى يرشدها إلى مكانها، فهذا مما سخر الله جل وعلا به هذه الكائنات. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر حتى فقد الحوت، فقال لموسى فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. فهذا الذي يريده موسى، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. أيما أفضل، الخضر أو موسى؟ نقول بل موسى أفضل من الخضر، فهذا دليل على أن الفاضل على أن الفاضل قد يكون عند المفضول ما ليس عنده، وعلى مشروعية استفادة الفاضل من المفضول شيئا لا يوجد عنده، وهو يدل على مشروعية رواية الأكابر عن الأصاغر. فموسى لم يستنكف أن يستفيد من الخبر في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. اتفضل الذي بعده.
باب
طبعا بقية القصة التي في سورة الكهف معلومة، والحديث بطوله سيأتي في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
طيب هنا بوب البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، وهنا لم يقل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فكأنه يرى أن هذا ليس خاصا بابن عباس بل يمكن أن يدعى بهذا الدعاء لكل أحد، لكن بالنسبة للقصة إنما وردت في خصوصي ابن عباس. شيخ البخاري أبو معمر المقعد يروي عن عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوارث يروي عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء، وخالد يروي عن عكرمة وهو مولى ابن عباس، وعكرمة يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إلى آخر الحديث. ولعلنا نقف عند هذا لأجل الأذان، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا الآن في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق من كتاب بلوغ المرام، تفضل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن خولة الأنصارية رضي الله عنهما قالت قال رسول الله رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم.
الحديث الأول حديث خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. التخوض معروف بأنه من العمل في الشيء، وفي كثير من الأحيان يكون من غير ترتيب ولا تنسيق، فربما كان من الصفات المذمومة. فمثل تماما الذين يتخوضون في الطين أو في الماء ونحو ذلك، المعنى معروف. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عمل هؤلاء حينما يفسدون في هذا المال بمن يتخوض في الماء والطين ونحو ذلك. فهم يتخوضون في مال الله بغير حق، أي أن هذا يمكن أن ينصرف بالدرجة الأولى إلى من ولي شيئا من أمور المسلمين ولكنه لم يكن أمينا فيما استرعاه الله عليه، وأصبح ينفق هذا المال في غير حقه، إما يعطيه من يؤثرهم بهذا المال ويمنعه عن مستحقيه، أو لا يعدل، أو يستأثر بالمال في خاصة نفسه وفي أقاربه وهلم جرى. فهذا من التخوض في مال الله جل وعلا، ولكنه غير مقصور على مثل هؤلاء، بل يمكن أن يشمل المرء في نفسه، مثل ما أشرنا إليه قبل قليل في الكلام على بعض الحديث في صحيح البخاري من الذين يسترعيهم الله جل وعلا على المال وينفقونه في غير حقه، وربما اكتسبوه أيضا من غير حقه، فهذا أيضا من التخوض في مال الله بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلهم النار يوم القيامة، أي أنهم بفعلهم هذا قد استوجبوا دخول النار.